بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة، قال: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال: حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي وهو الوحاضي، قال: حدثنا محمد بن زياد الألهاني وهو حمصي أيضا، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. إذا أطلق أمامة الباهلي فما اسمه؟ من المراد به؟ صدي بن عجلان، وأما الآخر الحارثي فإنه يقيد. ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال، أي أبو أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال أبو عبد الله، واسم أبي أمامة صدي بن عجلان: لا يدخل هذا، وأشار إلى ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ آلة الحرث. لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. وفي حديث ابن عمر: إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. فمن جملة أسباب الذل قال: رضيتم بالزرع، معناه أنه ينشغل بالدنيا. وإذا تعلقت هذه القلوب بالدنيا فلا تسأل عن حالها فيما يحصل لها من التفريط في طاعة الله أو الوقوع فيما حرم الله. قال: السكة بكسر المهملة هي الحديدة التي تحرث بها الأرض. السكة الحديدة التي تحرث بها الأرض. وفي هذا الحديث تزهيد في الدنيا وعدم الانشغال بها، وأن الإنسان يقتصر منها على ما يكفيه ولا يلهيه التكاثر فيها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فكم ألهى التكاثر في الدنيا من أناس وانشغلوا بها عن طاعة الله عز وجل. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال الحافظ: في رواية أبي نعيم المذكورة: إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة. والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة. وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة، فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك. قال ابن التين: هذا من إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمغيبات، لأن المشاهد الآن أن أكثر لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث. قد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس، وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك، ومحله ما إذا انشغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه. إذا انشغل بالدنيا وبالحرث وبالزراعة والعمل فيها فضيع بسبب هذا الانشغال ما أمر بحفظه. وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد، انشغل بها في الاستكثار. والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على أن على من يتعاطى ذلك بنفسه. أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادا. ويمكن الحمل على عمومه، فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة. وعن الداود: هذا لمن يقرب من العدو، فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه. قال الحافظ: وليس لأبي أمامة في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في الأطعمة ولو حديث آخر في الجهاد من قوله يدخل في حكم المرفوع، والله أعلم. 3 أحاديث: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. ما هو هذا؟ سكة ما يحرث به الأرض، الحديدة التي يحرث بها الأرض، وشيئا من آلة الحرث. فعلى ماذا يحمل هذا؟ على من انشغل به وضيع ما أمر بحفظه من أنواع الطاعات والقربات، وربما وقع بسبب هذه الدنيا في حرمات وتجاوز ما أباح الله إلى ما حرم. وهذا واقع كثير من الناس، تجد كثيرا من الناس إذا انشغل بشيء من الدنيا، سواء كانت زراعة أو كانت تجارة أو كانت وظيفة، تجد كثيرا من يفرط في المحافظة على الصلوات مع الجماعة، ومنهم من لا يبالي بما تاجر ولو باع مع التجارة المباحة شيئا من المحرمات بحسب زعمه أنها تجلب الزبائن. فهذا مع أن محله ومتجره يبيع الطيبات والمباحات، إلا أنه يدخل على نفسه بعض المحرمات كبيع السجائر وبيع أنواع من هذه الأشياء التي هي محرمة. لماذا؟ قال: حتى يكسب الناس يأتون إليه، وكأن الرزق لا يأتي إلا عن طريق الحرام، رزقك يطلبك ما يطلبك الأجر. فهذا من التجاوز في طلب المباح. الذي يبقى متجره مفتوحا حين يسمع النداء، هذا عرض نفسه للذل وللعاقبة التي توعد فيها في هذا الحديث. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وربما ابتلاه الله بمحق بركة ذلك المال الذي انشغل به عن طاعة الله. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قرأنا حديث من؟ حديث أبي أمامة. فما اسمه؟ ما اسمه عبد الرحمن؟ ما اسمه يا قائد؟ صدي بن عجلان الباهلي. إلى هنا، سبحانه.